أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشريفة، وهو أن إسناد الحكم إلى الله أو الفتوى بحكم الافتراء من غير علم ليس بحرام من الناحية الشرعية، وإنما الحرمة حرمة عقلية ناتجة من قبح الفعل. كيف؟ كيف إذا قطع المكلف بحرمة شيء وأقدم عليه، ثم تبين أنه واجب؟ ألا نقول بأنه هتك حرمة المولى بالإقدام، مع أن ما أقدم عليه ليس بحرام بل واجب؟ كذلك الحال في الإفتاء بغير علم أو إسناد الحكم إلى الله ليس بحرام من الناحية الشرعية، وإنما الحرمة في المقام عقلية. وقلنا إن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية استدل على حرمة الإفتاء بغير علم وإسناد الحكم أو التعبد به إلى الله بالأدلة الأربعة، يعني بالإجماع والعقل والكتاب والسنة. ويظهر من كلام الشيخ الأعظم أن الحرمة عقلية وشرعية، بمعنى أنه مو عقلية محضة فقط، بل أيضا الشارع حكم بحرمة الإفتاء بغير علم لما تقدم من وجود آيات وروايات، والآيات والروايات لا نستطيع أن نحملها على الإرشاد. يعني الشيخ الأعظم استظهر أنها مولوية دل على حرمتي الإفتاء بغير علم أو إسناد الحكم إلى الله والتعبد به من غير دليل، ما يمكن. أن نسند الحكم إلا مع وجود الدليل الدال على صحة الاستناء. ثم قلنا إن المحقق النائيني أيد الشيخ الأعظم وقال إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية اشتبه عليه المطلب، وذلك أن العلماء، هذا اللي قلنا يرتبط ببحث مر علينا في الكتب السابقة، العلماء لهم بحث وهو متى نقول إن هذا الحكم عقلي محض وما جاء على نسقه هو حكم إرشادي وليس بمولوي، ومتى نقول إن الحكم العقلي رغم كونه عقليا إلا أنه بإزائه وإلى جانبه هناك حكم شرعي على نسقه ولا يحمل على الإرشاد بل يحمل على المولوي. لابد أن نتعرف على الضابطة، هناك ضابطة مرت في بحث المستقلات العقلية وغير المستقلات، وقال العلماء في الضابطة كالتالي: الأحكام عندنا العقلية على قسمين، على قسمين. القسم الأول الحكم العقلي المحض الغير مستنتج غير معلول من غيره، يعني ندركه بنحو مباشر. مثل ماذا؟ مثل قبح الظلم ومثل حسن العدل. معي؟ هذا قدر متيقن، نقول هذا حكم عقلي محض غير جائي. هذا الحكم العقلي من حكم سابق متقدم عليه ثم حكم العقل بعد ذلك الحكم السابق. فإذا كان الحكم بهذه المثابة، يعني حكم عقلي محض غير مترتب على حكم شرعي، نقول إنما جاء من الشارع على نسقه بأزائه نحمله على المولوية. يعني يصير شنو؟ مو حكم تأسيسي، حكم توكيدي إذا صح التعبير، هذا معنى نحمله على الإرشاد الإرشادية. إيه أنتوا بعد حتى إذا قلت أنا اللفظة بالغلط أنتوا قولوا كذا صححوا، يعني مو حكم شنو؟ مش حكم تأسيسي، وإنما هو حكم توكيدي لما أرشد إليه العقل. مثال ذلك، العقل يحكم بحسن العدل كما قلنا وقبح الظلم، ومن الظلم الخروج عن دائرة المولى ما تطيع أوامر مولاك، هذا ظلم تعدي. ومن العدل السير على وفق مولوية المولى والكون في دائرته. فإذا عقلنا يحكم بقبح الظلم وحسن العدل ووجوب طاعة المولى وقبح مخالفته. عرفنا؟ وهذا الحكم قلنا حكم مستقل غير آت غير مترتب من حكم متقدم عليه، واضح؟ فالحكم إذا جاء من لدن الشارع على نسقه أوتوماتيكيا يكون مؤكدا له وليس بتأسيسي، حتى لا يكون لدينا حكمان، حكم من العقل وحكم من الشارع. ذكرنا الطاعة والمعصية، نقول الآن الله لما يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعقلنا حكم مسبق بوجوب إطاعة المولى، فهذا الأمر إذن ليس بمولوي، وإنما هو إرشاد لما حكم به العقل، أليس كذلك؟ طيب، وعندنا حكم ثاني جاي من أين؟ من حكم مسبق متقدم عليه. الآن لاحظوا، لنبقى في مثالنا، الله أمرنا بوجوب طاعته ونهانا عن معصيته. بعد أمره تبارك وتعالى، خلوا هالأمر، الله أمرنا بالصلاة حتى يصير أوضح، ونهانا عن الكذب، هذا أمر نهي أليس كذلك؟ طيب، يجي العقل، ألا يحكم بحسن الطاعة للأمر الأول يعني للإتيان بالصلاة بعد أن يأمر الله؟ ألا يحكم العقل بحسن إطاعة أمري وبعد أن ينهى عن الكذب؟ ألا يحكم بقبح مخالفة أمره تبارك وتعالى؟ إذن العقل يحكم بالحسن والقبح، لكن وين؟ إثرة بعد، مترتب على أمره ونهيه تبارك وتعالى. فإذا كان الله تبارك وتعالى أمر بشيء أو نهى عن شيء آخر، أيضا يأتي العقل ويحكم، بس هنا حكم العقل في هذا المورد قلنا لا يلازم وجود حكم شرعي، يعني قاعدة الملازمة هنا غير موجودة. ليش غير موجودة؟ لأن حكم العقل إنما جاء في سلسلة معلول، في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، يعني بعد الحكم الشرعي، إثر الحكم الشرعي، تقدم عليه الحكم الشرعي ثم حكم العقل بعده.
بس قد يكون هذا منطبق على الصلاة، أما الكذب فقبح الكذب أساسا من العقل قبل أن يحكم الشرع بقبح، يعني العقل يحكم بقبح الكذب.
أنت الآن أخذك كمثال، أخذك كمثال، أخذك كمثال، ما مو يعني قصدنا احنا الان ما نبغى نناقش في المثال يعني, قصدنا نوضح المطلب معاه, بعدين يتضح المطلب بعد الدرس نبين ان هذا الشيء واضح لنا الفكره. طيب محقق النايني يقول اين مكمن الاشتباه لصاحب الكفايه, وين اشتباه انا ظن ان حكم العقل على النسق الثاني جاي, يعني في سلسله المعاليل اللي ما يمكن ان يجتمع معه حكم شرعي. ليش ما يمكن؟ للزوم التسلسل, لان اذا قال لنا الشارع صلي ثم حكم العقل بوجوب اطاعه امره صلي, وحكم العقل يلزم منه ايضا ماذا؟ حكم شرعي, وتالي ايضا الحكم الشرعي يلزم منه ماذا؟ حكم عقلي بوجوب الاطاعه. وبعدين ايضا شو يصير؟ لا تسلسل, عرفنا؟ حكم شرعي بعد حكم عقلي بعد حكم شرعي بعد حكم عقلي بعد حكم شرعي لا الى نهايه. فيقولون مستحيل, بس اذا كان على نسق ماذا؟ على نسق, على النسق الاول, يعني ادرك الشارع, ادرك العقل علة الحكم او الملازمة. سلا نقول علة, حنا نقول الملازمة بين شيئين, فمن الضروري ماذا؟ مثل لو أدرك الملازمة بين وجوب المقدمة, يعني بين الوجوب لذيها وبينها, فقال مقدمة الواجب واجبة, أو أدرك الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده, معي؟ شو نقول هنا؟ نقول لا مانع أن يوجد حكم بأزاء الحكم الأول, يعني يجتمع حكمان من طريقين مختلفين, الطريق الأول هو الطريق العقلي والطريق الثاني هو الطريق الشرعي, ولا مانع منه, لأن ما المانع ما هو؟ التسلسل. هنا ما يأتي التسلسل, لأن الشارع باعتباره ماذا؟ هو سيد العقلاء. خذوا بنظرية سيد العقلاء الآن, احنا مو في صدد أيضا مناقشة نظرية الكمباني رحمه الله, يقول إذا عقلنا أدرك الشارع أيضا باعتباره سيد العقلاء أيضا يدرك معي, يعني يحكم إدراكه هو حكمه. فلا مانع أن يجتمع حكم من لدن العقل وحكم من لدن الشارع, من سيد العقل, عرفنا؟ شو المانع؟ طيب الآن خلصنا من كلام النائيني في مناقشته لكلام الآخر. الماتن يريد يعلق على كلامي العلمين النائيني والأخند. نعم, يقول الكلام اللي جاء به المحقق النائيني ما شاء الله وتبارك الله وتبارك الله, يعني كلام متين رزين في رزانة ومتانة, عرفنا؟ لا غبار عليه. صحيح انه في بعض الاحايين العقل يحكم وسيد العقل اللي هو الشرع ايضا يحكم, في مانع ولا ما في مانع؟ ما في مانع. ولذلك الظلم عقلنا يحكم سلب حق الغير, والشرع ايضا ماذا؟ اذا واحد يظلم مو بس العقل أيضا الشارع يحكم بحرمة الظلم. فاجتماع الحكمين هنا كما قال الشيخ الأعظم في محله وفي مورده ولا إشكال. طيب أي شلون؟ مولوي مولوي في بعض الأحيان احنا بس جبنا الشارح بشكل كامل بس ما علقنا شو الفوارق الحيثية بين الحكمين يعني معه. طيب أين مكمن الشبهة؟ ليش اشتبه الآخوند هالخريت الجهبذ؟ ليش اشتبه؟ يقول شو اشتباهه في هذه الحيثية؟ قال التشريع فيه قبح باعتباره هتك لمولوية المولى. معي يا حبيبنا يا أخن، دحن بنعطيك أشياء إش كثر إش كثر فيها قبح، ومع ذلك ماذا؟ يحكم المولى بحرمتها. عجيب. في أمثلة يقول خذ من الأمثلة، ها سب المولى، إذا واحد يشتم مولاه السموم المولى الله، المولى العرف معي، وحتى الله في بعض الناس يتجرؤون عليه تبارك وتعالى. طيب نجيب لكم مثال أسهل وأوضح، معاداة الأولياء. فد ناس خوش مؤمنين خوش صالحين خوش أوادم، يجي شخص عادي معي، من عاد أولياء الله شنو؟ بارز الله بالمحاربة، فأيضا في قبح وفي شنو؟ هذا إذا معاداة الأولياء. بعد وموالاة الأعداء، ناس يعادون الله وانت تجي تقول لهم والله أنتم أحبائي وأنا الناصر لكم، وتعرفهم ماذا يسيئون لأولياء الله معي؟ ولذلك يقول يكون ننتبه. ايش ننتبه يعني؟ أن كلام الشيخ هو المتين وكلام الآخون فيه خدشة. عرفنا؟ يلا الآن هذا هم عرفنا.
تصريح الآن يعني من طالب معاداة الأولياء
موالات الأعداء
يعني كيف يطبق عليه الآن؟
قبح، في قبح، العقل يحكم بأن هذا قبيح.
نعم.
والله حرمه، حكمان فيه،
يعني حكم عقلي وحكم
حكم شرعي. عرفنا؟ فماكو في مانع. لا، كلام الأخوند يقول لا بأس أن يكون هذا حكم إرشادي بس مش حكم مولوي. احنا نقول له لا، هذا لا يكون حكم مولوي.
حتى في مثل هذه المواطن حكم الشارع إنما هو من باب الإرشاد ومن باب
المولوية. لا، مولوية مولوية معه، مش بقد حكم إرشادي، حكم مولوي.
يعني قد يتجرأ نسبة الحكم
ها؟ والدليل احنا نبغى لا نجيب 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 كلام نبي نجيب كلام. لو كان حكم يعني عقلي بحت، عقلي بحت، المولى لا يمكن ان يبيح الاعتبار. سيد العقلاء يلزم شنو؟ التناقض. واحنا ايش قلنا؟ هذه الاحكام المولى يجعل حكم اخر على ماذا؟ على خلافها معاه، لوجود مصلحة. عرفنا؟ أهم مثلا كما قلنا تزاحم، يعني هذا
على حال لمساهمة ذاك الميلاد رخص
به، يعني كان
المقام حكمين صحيح حكمان شنو يعني حكم العقل وحكم الشارع، بس بما أن الشارع هو سيد العقلاء يجعل حكما آخر على خلاف ما حكم به، فهذا دليل على أن شنو احنا قلنا لا مانع، ايضا الشرع يقول لا مانع. ليش لا مانع؟ لانه يقول هذا مو بحكم عقلي بحت، لو كان حكما عقليا بحت كان في مانع معاه، واضح شنو يعني؟ يقول هذه البحتية التي يدعيها الاخون منتفية، احنا نقبل ان حكم عقلي لكنه غير بحت. الشرع لا يمكن أن يرخص في، يعني يقول لا الظلم ليس بقبيح.
نعم لكن بلحاظ أمر آخر، الظلم أو الكذب لا صور أخرى محللة من قبل الشرع وهي أحكام عقلية.
الظلم ما في لا صور أنه
ألا ولا يعد ضرب اليتيم ظلما له إذا كان للتأديب فلا إشكال.
ضرب اليتيم للتأديب مو بظلم له،
ضرب بما هو
بغض النظر عنه. تقول ضرب اليتيم تأديبا قيدت
إلى حيدية أخرى، صحيح تبدل الحكم، لكن لا أريد أنه الحكم إذا كان من العقل وحكم من الشارع بجميع الحيديات منطبقين فمستحيل أن يجتمع.
عاد إحنا هذا رأي الماتن، أنتوا لابد أيضا يصير لكم آراء على خلاف، إحنا ما عندنا ما نمنع، إحنا ما نمنع أن يكون الواحد يعني بعضكم يكون مع الآخوند وبعضكم يصير مع الشيخ الأعظم، ما في مانع، لا مو شرط ان تصيرون وياي. انا يمكن اتامل في المطلب ويصير عندي توقف بعد مع ها اي على كل نطبق هالمطلب وندخل في المطلب اللي بعده. وين وصلنا الان احنا في التطبيق؟ ترى سهل يعني، مر علينا في الكفاية ومر علينا في صول المظفر ومر علينا في الحلقات
السطر الخامس والسطر الخامس،
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب ذهب المحقق الخراساني إلى أن التشريع ليس محرما شرعا بل قبيح بنظر العقل، مثل قبح المعصية والتجري لما فيه من هتك لحرمة المولى، فالعقل يحكم باستحقاق العقاب مع التشريع من دون توسط حكم شرعي، يعني ما عندنا حكم أصلا شرعي. وظاهر الشيخ الأعظم أنه لا، هنا حكم شرعي أيضا، حيث استدل بالأدلة الشرعية الكتاب والسنة، فإذا هو خالف ماذا؟ الشيخ الأعظم خالف تلميذه الأخوند، هو بالعكس يكون نعبر بس واضح لكم المطلب، يعني يكون بعد أنت عرفته الآن دائما سمران. وقواه بعض الأعاظم المحقق النيني لأن الأحكام العقلية التي لا تستتبع الخطابات المولوية هي الواقعة في سلسلة معلولات التكاليف، مثل قبح المعصية والتجري، هذه في سلسلة المعاليل. فبعد لو كان هناك حكم عقلي على وفقها شو يصير؟ يصير شنو؟ تسلسل. لكن لو فرضنا أن هذا في حكم شرعي ثم جاء حكم عقلي على وفقه، لما الله يعني حرم الظلم ثم أيضا العقل حكم بحرمة الظلم، ما في مانع مع أن يجتمع حكمه. لا
في تقدم،
شلون تقدم يعني حكم العقل متقدم على حكم الشرع؟
يعني يأتي حكم شرعي
لما نخلنا نطبق ونخلص تاني نبين في تقدم ولا ما في تقدم دون غيرها مما يكون ناشئا عن إدراك المصالح والمفاسد، فإنه يستكشف بها الحكم الشرعي بناء على وجود قاعدة الملازمة. فالمقام نظير الكذب القبيح بنظر العقل، وأيضا محرم في الشرع. عرفنا اجتمع حكمان عقلي وشرعي، شكوا فيه. وما قاله النائيني هو الحق، وأما ما ذكره صاحب الكفاية من كون التشريع بنفسه هتكا للمولى لو تم، وأن التشريع ونسبة الحكم للمولى فيه هتك لمولوية المولى، بس لا مانع من أن يكون إلى جانب هذا الهتك القبيح بنظر العقل أيضا هناك حكم شرعي. إيش كثر عندنا أشياء ماذا يلزم منها هتك المولى ومع ذلك الله حرمها. عجيب، موجود يقول نعم، شوف حرمة سب المولى. احنا شفنا بعض الناس اللي ما عندهم تدين واجد تشوفه يصلي، لكنه اذا غضب يخرج عن طوره. ومعاداة اولياء الله هذا بعد الافظع والانكى معاي، بعد مصدق واضح. هذا ذاك قلنا انه خرج عن طوره بسبب الغضب، لا هو يعاديه بشكل باختياره. يعني عرفتوا شلون وجه الاولويه؟ انتم متعجبين عن لاني انا ما بينت وجه الاولوي. ايه استغربت انا، لاحظت عيونكم مش طبيعيه، قلت خلني استدرك باعتبار الاختيار. من الواحد لما يخرج عن اختياره قد يقال انه ماذا ما مو مكلف، ذا اولويه من هذه الناحيه معي. وموالاه اعدائه، ولذا يمكن عقلا اباحه المولى له لبعض المزاحمات وليس كقبح المعصية. بس الماتن أيضا قال فتأمل، يعني قلنا في عنده شيء يعني في نفسه شوية في حزازة. ها يعني الأشياء في نظر الإنسان قد متين، بس يقول لعلي أنا هذا من التواضع، من التواضع. وما أحلى التواضع بالمحققين، يعني يقول الشيء رغم متانته في عندي لكني لا قد يهان في شيء نظر إليه الآخند، لأن صاحب الكفاية مش هو واحد عادي، يقول قد هو مطلع على بعض الحيثيات لو أبانها لكان الحق معه.
تأمل التأكيد
خلاف نظر ماذا؟
تأمل وستكون
معه. لا لا، التأمل دائما يقال هنا يعني المطلب في شيء من
الصحة.
ها؟
الصحة؟
لا قد شيء أي باقي شيء الآن بسيط جدا نقوله في كلمتين ونص ونطبقه. احنا قلنا وأشرنا إليه فيما تقدم، الآن قلنا حرمة الإسناد والإفتاء بغير علم، شنو الحرام؟ يعني أنا لاحظوا صلاة ركعتين أول الشهر ما عندي دليل على وجوبهما، صح؟ الحرام هنا وين؟ أعتقد أن الأمر قد صدر من المولى بوجوب هذا الحكم وأدين الله به. هذا الحرام إذن ماذا؟ الاعتقاد القلبي موجود عندي، مو الحرام فعل الصلاة في الخارج القيام والقعود والركوع والسجود، الحرام هذا التدين الاعتقاد القلبي. عرفنا؟ ولا يعني لو افترضنا ان صلاة ركعتين اول الشهر هو مستحب باقي على حكم الواقع، واجب ايضا باقي على وجوبه معاي، لكن انا اعتقد مع ان الدليل لم يتم لدي اتدين به، هذا اذا الحرمة وين هنا؟
في الاعتقاد.
اما الفعل الخارجي هذا لا ربط لنا به، عرفنا؟ لكن يظهر من الشيخ النائيني، يظهر من الشيخ النائيني يرحمه الله أنه لا، الفعل الخارجي أيضا باعتبار طروي عنوان جديد عليه وهو اعتقاد المكلف له أي قد يجعله حراما طروها العنوان. وهذا من الاشتباهات، لان النائيني يرحمه الله، وان كان ايضا هذا نسب حتى للشيخ الاعظم الشيخ الانصاري تقدم عندنا، النائيني اين الحيثية التي اشتبه فيها؟ اذا تريد تنسب الفعل الركعتين، لانه استدل القضاء اربعة على حرمة الفعل الخارجي، القضاء الخارجي ايضا هو حرام وان كان موافق للواقع، الفعل عرفنا مو بس الاعتقاد القلبي حرام، بس حرام لماذا؟ لان تنسب الفعل الخارجي الى الله، فاذا حرام من حيث النسبة اللي يحول هالفعل الخارجي الى اعتقاد في الحقيقة. واضح لنا الفكرة؟ ايه، وليس الفعل في حد ذاته، لأن الفعل في حد ذاته يبقى على حكمه واقعي، وطرو العنوان لا يغير منه شيئا. واضحة النقطة ذي نطبقها؟ يعني الحرمة وين؟ في الاعتقاد بس ليس غير. ولو افترضنا وجود حرمة للفعل الخارجي لا من حيث هو، وإنما من حيث النسبة إلى المولى اللي تقترن مع الاعتقاد بأن هذا هو حكم الله والذي يصدق عليه القضاء أربعة، عرفنا؟ ولا من حيث هو يبقى على حكمه الواقعي. الرابع هذا اللي بنقول بعد التأمل في المرتكزات والرجوع للأدلة المتقدمة أن المحرم هو التعبد والتدين والاعتقاد القلبي كما صرح بذلك صاحب الكفاية، أما العمل في الخارج، العمل الخارجي اللي هو أداء الركعتين، هذه باقي على حكمه الواقعي من دون أن يطرح عليه ما يوجب تبدل الحكم، خلافا لما قاله من؟ أجل أنا عكست، أنا عكست إيه لما استظهره الشيخ الأعظم ونسب لنا، أنا قلت بالعكس إيه لأنه تو مر علينا، بس الواحد يغفل وينسى. نعم لو أضيف إلى التعبد والتدين بالحكم إسناد للمولى قولا والفتوى به كان أيضا محرما بملاك حرمة الكذب على المولى. هذا مو بس هذا الاعتقاد بالخارج بأن هذا الواقع الخارجي من دون دليل عليه أيضا يصيره ماذا؟ حراما، لأنه يجعله مصداق لقوله القضاء أربعة. وكذا لو أضيف إليه القضاء به فإنه يحرم بمقتضى ما دل على حرمة القضاء من غير عين، لكن هذا أجنبي عن حرمة نفس العمل المأتي به بقصد التشريع، لأن حرمة العمل المأتي به بقصد التشريع يعني إسناده إلى المولى والاعتقاد به جنانا وقلبا. فلا وجه لما قاله المحقق النائيني من الاستدلال على حرمة العمل الخارجي بحديث قضاء أربعة الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. نعم في مسألة جميلة، هل يسوغ لنا التعبد بهاتين الركعتين بعد علمنا بأن الله تبارك وتعالى لم يأمر بهما؟ نقدر نتعبد بهما إلى الله؟ نقول يا إلهي احنا ندري ان هذا شنو تشريع، ومع ذلك التشريع محرم وقبيح، بس نريد نتعبد لك بهالشيء اللي القبيح الذي لا تحبه. يقول هذا ما يصير ابدا، ما يصير. مثل واحد، مثل دائما انا امثل كذا، يعني التعبد بالمبغوض ما يصير. ليش؟ لأن مثل واحد يكره الدخان جدا، تقول له أريد أشد أواصر الصداقة بيني وبينك راح أقدم لك كرزا من الدخان، يصير؟ يقول لك ولي ولي لا أشوف لك وجه. هكذا الله تبارك وتعالى يا حبيبي هو يكره الدخان بكل حيثياته، بكل حيثياته، عرفنا؟ لابد بعد يصير عندك يا شيخنا. إيه نعم، لا يبعد كون التشريع مانعا من التقرب بالفعل، مثل الاتيان بالواجب مع اعتقاد ترتب الحرام عليه، فلا يصح أن يؤتى به عبادة. هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل الذي نرجع إليه عند نرجع إليه عند الشك في حجية مشكوك الحجية، وبعدين ندخل في الأمور التي قيلت أنها حجة ويرتب عليها، مثل الظاهر أو الظواهر حجة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.